الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. نعم، في مسألة بينهم مشتبهات لا يعلمهم كثير من الناس، يعني بين كما ذكرنا سابقا بين الحرام البين والحلال البين، أمور مشتبهات، أمور مشتبهات. فقوله هنا القائل بأن العقل حاكم، يعني وصل إلى هذا الفقرة، والقائلون بأن العقل حاكم لهم في ذلك ثلاثة أقوال: التحريم والإباحة والتوقف. إنما اختلف في المشتبهات. سابقا قلنا القاعدة عند أهل الأصول بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع قيل التحريم قيل الإباحة وقيل التوقف، والراجح الإباحة، لأن يعني الأصل في الأشياء الإباحة، ولا بأن هذا يعني هذا مجمل هذا التعريف، لكن الأدق يقال الأصل في الأعيان النافعة الإباحة، والأصل في الأعيان الضارة التحريم. والأصل الأشياء الإباحة هذه تسمى عند الأصوليين البراءة الأصلية أو الإصحاب العدم الأصلي، يعني عدم وجود الحكم، عدم وجود الحكم والبراءة الأصلية، ويسمى كذلك الإباحة العقلية، لأن الإباحة إباحتان: إباحة شرعية ورد بها النص، وإباحة عقلية، وإباحة عقلية. الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة. إذن فالراجح من هذه الأقوال الثلاثة الأصل في الأشياء هو الإباحة. ثم قال إنما اختلف في المشتبهات، هل هي مما اشتبه تحريمه أو مما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه. قال رجح المحققون الأخير، يعني ما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه، لأن قلنا سابقا بأن المشتبهات هي يعني نوع مستقل، لأن فيه الحرام وفيه الحلال وبينهما مشتبهات، يعني يشتبه بالحرام ويشتبه به الحلال بينهما، وهذا مستقل، هذا مستقل. إذا رجح المحق الأخير ومثل لذلك بما ورد في حديث عقبة بن الحارث الصحابي الذي أخبرته أمة سوداء بأنها أرضعته وأرضعت زوجته، يعني الصحابي كان متزوجا بامرأة، وجاءت امرأة أو أمة سوداء فقالت إني أرضعتك وأرضعت زوجتك، تزوج بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرات، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال كيف وقد قيل، قد قيل أن تلك المرأة قد أرضعتك، قد قيل وقيل. ولهذا إذا يعني اشتبه على رجل كون زوجته هل رضعت معه أم لا، وفيه قول، لأن هذا مما يطلع عليه النساء عادة، فيه امرأة قالت من الأقارب وكانت ثقة، فإنه في هذا الحال تعتبر من المشبهات أو المشتبهات، خاصة إذا لم يعرف العدد، لأن بعض الأحيان قد لا يعرف العدد في الرضاع. إذا تيقنا بأن هذه المرأة أرضعت هذا الرجل وهذه المرأة مرة واحدة فلا تحرم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الأخت من الرضاع يحرم تزوجها، والعدد الذي يحرم الزوج أو الزوجة على زوجها هي خمس رضعات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. فإذا تيقنا وكان خبر ثقة كامرأة من الأقارب قالت بأني أرضعت فلانا وفلانة فيجب الفصل بينهما، لأنه لا يجوز التزوج بالأخت من الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أختك الشقيقة أو من الأب أو من الأم أو من الأم لا يجوز أن تتزوجها، أختك من الرضاع كذلك لا يجوز أن تتزوجها. إن تزوجتها وعلم الخبر بعد الزواج فيجب الفصل بينهما، فإن لم تتزوجها فلا يجوز لك أن تبني عليها ولا تعقد عليها، لأنها أختك من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإن تزوجتها فيجب الفصل. هذا إذا تيقنا. لكن إذا كان قيل ولم نعرف العدد، كما جاء الرجل قال أرضعته وأرضعت زوجته، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل أتقيل بأنها أرضعتك، فلهذا الأفضل أن تنفصل عنها لأن فيها شبهة. ولهذا قال قد صح تحريم الأخت من الرضاعة شرعا قطعا، وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم، التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم، لأن جاءت هذه الأمة السوداء فقالت إني أرضعته، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال كيف وقد قيل، ومعروف أن الأخت من الرضاعة تحرم، فلهذا الأصل أنه يجب الفصل بينهما. أو قد قيل بأن فلان أرضعته فلانة وفلانة أرضعت من هذه المرأة، كما ذكرنا ولا يعرف العدد، قد يكون أكثر من خمسة قد يكون أقل، هنا من المشتبهات، فالأولى أن تترك. إذا أيقن بأنه أرضعته مرة واحدة فإنه لا يحرم، أو أرضعته مرتين لا يحرم إلا خمس، لأن كما جاء في حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل 10 رضعات ثم نسخنا بخمس رضعات مشبعات، كانت 10 ثم نسخت بالخمس، يعني دون الخمس لا تحرم. كذلك المصة والمصتين كما جاء في الحديث لا يعني تحرم المصة والمصتين لا تحرم. إذا تيقن بأنها أرضعته مرة واحدة فإنه لا تحرم، لكن في حال لا يدرى هل أكثر من خمسة أو أقل من خمسة هنا يترك، لأنه قد يكون أرضعته أكثر من خمس. إذا تيقن الخمس بعد الزواج يفصل بينهما، قبل الزواج لا يعقد لهما لأنها أخته من الرضاعة. كذلك مثله التمرة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فقال لولا أني أخاف أنها من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها، وقد صح تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أنها من الصدقة أو من الزكاة لا أكلتها. لماذا لم يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها فيها الشبهة بين الحلال والحرام، لا يدري هل سقطت لأحدهم أو كانت من الصدقة فسقطت لأحدهم، أو كانت من المباح فسقطت لأحدهم، فلا يدري، فلهذا ما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها من الأمور المشتبهات، ولهذا استدل من هذا العلماء إذا كان الأمر بين الحلال والحرام فيترك الكل. وقد صح تحريم الصدقة عليه ثم التبس هذه التمر بالحرام المعلوم، أما ما التبس هل حرمه الله علينا أم لا، ف فقد وردت أحاديث دل على أنه حل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. من حديث سعد بن أبي وقاص: إن من أعظم الناس إثما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، يعني كان حلالا، يعني كان حلالا ثم سأل عنه فحرم من أجل مسألته. لهذا هل حرمه الله علينا أم لا، يعني ما التبس هل حرم أم لا، فذهب يسأل عنه ثم حرم من أجله، فهذا أعظم الناس إثما كما جاء في الحديث، فإنه يفيد أنه كان قبل سؤاله حلالا وليس من الأمور المشتبهات، ليس من الأمور المشتبهات. ولما اشتبه عليه سأل عنه، اشتبه عليه هو ولم يكن في نفس الأمر من المشتبهات، إنما كان من الصنف الأول ومن الحلال، فذهب يسأل. ولهذا السؤال عن المسائل الحلال التي فيها الأصل الإباحة، السؤال عنها هذا فيه نوع من التنطع، فلا يسأل عنها الإنسان، إنما يسأل عما أشكل عليه. ولهذا كما ذكرنا سابقا بأن السؤال في كل شيء هذا منهي عنه شرعا، الإنسان لا يسأل إلا ما يفيد أو ما يستفيد منه، ما يفيد دينه أو يستفيد منه. ولهذا قال: ولما اشتبه عليه سأل عنه فحرم من أجل مسألته. ومنها حديث: ما سكت الله عنه فهو مما عفى عنه، إذا سكت الله عن شيء مما عفى عنه فلا تسأل عنه، مما عفى عنه بمعنى أنه من الحلال ليس من الحرام. إذن في حرام في حلال في أمور مشتبهات، يعني الأمور المشتبهات هي صنف مستقل فيه شبهة، يعني كونه فيه شبهة الحرام وشبهة الحلال، لكن مما عفى الله عنه هو من الحلال المحض، مما عفى الله عنه من حلال المحض، ولا يسأل الإنسان عنه. وهذا الحديث له طرق كثيرة، يدله قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات، فلا يجوز أن تسأل عن الطيبات لأنه أحل الله لك في النص مما حلله الله تعالى أو أحله الله تعالى في النص، فالحلال بين، فلا تسأل عن البين، عن الحلال البين لما تسأل عن المشتبه. فكل ما كان طيبا ولا يثبت تحريمه فهو حلال، وإن اشتبه علينا تحريمه، لأن قد يشتبه على الإنسان تحريمه، لكن ننظر إلى أصل الأمر هذا، هل هو من الحلال أو من الحرام؟ إن كان من الحلال فهو من الحلال، إن كان من الحرام من الحرام. كيف؟ إما أن يكون الحلال بنص، إما أن يكون الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة، وأما يعني الأصل في الأعيان النافعة الإباحة، في يقابله الحرام، إما أن يرد بالنص إما أن يكون مما يضر، والأصل في الأعيان الضرة التحريم، الأعيان الضرة مثل السم، الإنسان يأكل السم لم يرد فيه نص، لكن هذه من الأعيان الضرة فإنها محرمة لأنها داخلة تحت عمومات، ولا تؤدوا بأنفسكم إلى التهلكة، فورد فيها العمومات. وهنا الشارح يتكلم على الحلال البين، لا يجوز أن يسأل فيه الإنسان، يسأل في الأمور المشتبهات، يشتبه بالحلال والحرام، مثل أن يكون إنسان ماله لا يدرى هل من الحلال أو الحرام، يشتبه عليه، يعني فيه ماله فيه الحلال والحرام فيشتبه عليه، هذا يشتبه لماذا؟ لأن في ماله الحلال والحرام، ثم يسأل عنه، هذا له أن يسأل، وفيه التفصيل للعلماء كما سيأتي. وأما ما كان ماله حلال لماذا تسأل عنه، وما كان ماله حرام محض لماذا تسأل عنه، من كان ماله حلال محض لماذا تسأل عنه، تسأل عن المال المختلط بين الحلال والحرام، هذا الذي يسأل عليه الإنسان. لماذا؟ لأن فيه شبهة الحرام، لأن فيه حرام شبهة الحلال، لأن فيه حلال، إذن بينهما أمور مشتبهات كما سيأتي التفصيل في المسألة. فقوله: مرض بالطيب هو ما حله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أو سكت عنه، والخبيث ما حرمه الله وإن عدته النفوس طيبا. الخبيث ما حرمه الله، يعني قد تعد النفوس شيء طيب وهو حرام. وكانت العرب تسمي الخمر طيبا، كانت العرب تسمي الخمر طيبا، وسموه أحد الأطيبين في لسان العرب الجاهلية. وقال ابن عبد البر: إن الحلال الكسب الطيب وهو الحلال المحض، وإن الحرام كذلك الكسب الخبيث المحض، بينهما أمور مشتبهات، وهو إذا كان المال بين وبين. وإن المتشابه عندنا في حيز الحلال، في حيز الحلال المشتبه، يعني فيه حلال وفيه حرام، يعني حيز نصف أنه في الحلال ونصف في الحرام، وللغالب في الحلال وغالب أو شيء في الحرام، أو الغالب في الحرام وشيء في الحلال، هذا الذي يكون بينهما، هذا الذي يكون بينهم. ولهذا قال: المتشابه عندنا في حيز الحلال لدلائل ذكرناها في غير هذا الموضع، ذكره صاحب تنظيم التمهيد في الترغيب في الصدقة، نقله عن سيد محمد بن إبراهيم. وقد حققنا أنه من قسم الحلال البين في رسالة مسمات القول المبين، يعني أن الحلال المحض هو، أو المال الطيب هو من حلال المحض، وأن المال الخبيث مثل مال الربا، مال البغي، مال السرقة المغصوب، مال الخمر، هذا خبيث محض. أما بينهما فهو الذي اختلط به الحرام والحلال. قال الخطابي: ما شككت فيه فالأولى اجتنابه، لأن شككت بالمال حلال أو حرام الأولى، لهذا من الورع، من الورع. ماذا قلنا في الورع؟ ترك ما يضر في الآخرة. وأما الزهد ترك ما لا ينفع، قلنا أن الزهد أعلى من الورع. لماذا؟ لأن هناك الأول ترك ما لا ينفع في الآخرة، يعني ترك كثير من الحلال، لكن الورع ترك ما يضر، يعني يترك واش إما المحرم وإما الأمور المشتبهات. فقوله وهو على ثلاث أحوال: واجب ومكروه. فالواجب اجتناب ما يستلزم المحرم، يعني واجب اجتنابه وهو المحرم وهو الخبيث المحض، صح. والمندوب اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام، المندوب أن تجتنب معاملة من غلب على ماله الحرام، هذا إذا كان متيقن بأن هذا ماله حرام وهذا ماله حلال. وإلا كما سيأتي قد يكون من الوسواس، ليس من الورع. يدخل الإنسان إلى السوق فيقول: غالب معاملة الناس حرام، إذن لا أشتري ولا أبيع، هذا تنطع وليس من الورع في شيء، إنما هذه وسوسة. هنا المؤلف يتكلم: إذا تيقنت بأن فلان ماله حرام، أو تيقنت بأن ماله فيه الحلال والحرام. أما إذا كنت دخلت إلى السوق فلا تدري هذا ماله حرام أو حلال، فلا تتنطع ولا تسأل. فالأصل أنك تذهب فتبيع وتشتري، إلا إذا علمت بأن هذا ماله حرام محض تشتري منه. أما إذا لا تدري فهذا ما ينبغي لك أن تسأله، لا تسأل عن أشياء تبدى لكم تسوقكم. وقوله والمكروه اجتناب الرخصة المشروعة، قال في الشرح: قد ينازع في المندوب، يعني قد ينازع في المندوب أن اجتناب معاملة من غلب على مال حرام، يعني فيه من قال بأن من غلب على مال حرام ينزل منزلة المال المحض الحرام، الحرام المحض، يعني فيه من قال بأن المال الحلال الحرام المحض مع الذي يغلب عليه الحرام فهو سواء. ولهذا إذا يعني عزمك إنسان إلى وليمة أو غداء أو عشاء فكان ماله حرام محض فلا يجوز لك أن، على رأي المحققين من العلماء. فإن كان يغلب على ماله الحرام فينزل مزية المحض، وإن كان ماله غالب عليه الحلال وكان شيء من الحرام فهنا يجوز أن تذهب وتستجيب للدعوة. لماذا؟ لأن أكلك حينئذ من الحلال ليس من الحرام، لأن ماله غالب عليه الحلال. قوله قد ينازع في المندوب، فإنه إذا كان الأغلب الحرام فأولى أن يكون واجب الاجتناب. إذن بعض العلماء قالوا إذا كان الغالب عن ماله الحرام فواجب الاجتناب فيلحق به الأول، نعم هو الذي بنى عليه بعضهم. وقسم الغزالي الورع قسمان أو أقساما، ورع الصديقين هو ما ترك ما لم يكن فيه بين واضح على حله، لكن هذا الورع ما قسمه هكذا السلف. إذا الورع كما ذكرنا هو ذكر هنا تقسيمات، ورع الصديق هو ترك ما لم يكن فيه بين واضح على حله، ترك ما لم يكن فيه بين واضح على حله، وقلنا بأن هذا يرجع كله إلى القاعدة، لكن الأصل في القاعدة بأن الأصل في الأشياء الإباحة. نعم. ورع المتقين هو ما لا شبهة فيه لكن يخاف أن يجر إلى الحرام، وورع الصالحين هو ترك ما يتطرق إليه احتمال، لكن هذا ورع الصالحين هو الورع الذي يشترك فيه الصديقين والورع المتقين والورع الصالحين. والورع كما ذكر المحققون منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وترك ما يضر في الآخرة، هذا أفضل تعريف للورع، أفضل تعريف للورع، لأن التعريفات الذي ذكر الذين يعني هذا الذي ذكره الغزالي وترك ما لم يكن فيه بين واضح على حله، وقلنا بأن الأصل في الأشياء الإباحة يشكل هنا، لكن خذ بهذا التعريف والورع وهو ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقوله وقلت قال الصنعاني ورع الموسوسين، هذا الذي ذكرناه ورع الموسوسين، يذهب الأصل في المعاملات الحل ويذهب يسأل، يسأل عن أشياء قد تسوءه، ولهذا إذا دخل أحد السوق كما ذكرنا فلا يسأل عن معاملات الناس أو عن مال الناس، الأصل في المعاملات الإباحة، إلا إذا علم بأن هذا فلان ماله مال حرام محض، مثل أن يتعامل بالربا، ماله كله من الربا، ماله كله من الخمر، ماله كله مغصوب من السرقة، ماله من المخدرات، ماله كذا كذا إلى آخره، هذا الذي يجتنب. وأما الذي لا يعلم الأصل في المعاملات المسلمين الحل، فيجوز المعاملة معه في البيع والشراء والدعوة وغيرها، إذا دعاك إلى القهوة ولا إلى الطعام فالأصل أنه حلال، إلا إذا علمته بالعين بأنه ماله، بأن ماله كله حرام أو الغالب عليه الحرام. فهمنا لا. قوله ورع الموسوسين قد بوب له البخاري فقال باب من لم يرى الوسواس في الشبهات، كمن يمتنع من أكل الصيد، هذا ورع الموسوسين، يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان، يعني رأى إنسان صاد مثلا غزالا أو صاد حيوان مما يصاد في الأحراش أو في الغابات أو في الصحراء، صاد مثلا غزال فيأتي تقول له كل، يقول لك ما أكل، لماذا؟ يعني يحتمل أن هذا الغزال كان لأحدهم ثم انفلت منه فقتله هذا الصياد، فيحتمل هذا، هل يحتمل أم لا؟ لا يحتمل، لأن الأصل أنك إذا دخلت إلى الغابة أو دخلت أنت في صحراء في الغزال واصطدته، هذا الناس كلهم يشتركون فيه. لو كان بقرا مما يعني يتملكه الناس أو غنما يتملكه الناس وقتله، نعم هذا يكون ليس من المحتمل، إنما هو من الحرام المحض، لنعرف بأن هذا عنده صاحب هذا تجتنبه. لكن مما يصاد مثلا، إذا دخلت إلى غابة فصاد لك غزال أو في مكان مع حمار وحش، فلا تقول قد انفلت، قد يكون يحتمل أن هذا الغزال أو هذا حمار وحش أو هذه الأرنبة قد انفلت من إنسان، فهذا ورع الموسوسين. كالذي يدخل إلى السوق يقول أنا لا أشتري ولا أبيع في السوق. لماذا؟ لأنه يحتمل أن هذا ماله حرام، الأصل حل، لكن يحتمل هذا، يحتمل هذا، يحتمل وذاك، يحتمل، يعني كلهم يحتمل. إذن لا يبيع ولا يشتري ولا يأكل ولا يشرب ولا شيء. هذا ورع الوسوسين. الأصل في المعاملة تلك الحل، والأصل في مالهم الحل، إلا إذا عندك بين بأنه هذا ماله حرام، أو هذا الصيد ممن فلت من إنسان، أو أنه ضربه بمعراض لم يضربه بمحدد، فهذا نعم فلك أن تتركه وراء. قوله كمن ترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال، كالذي يدخل إلى السوق كما ذكر يقول لا أشتري من السوق. لماذا؟ يحتمل أن هؤلاء الناس وش مالهم حرام أو معاملتهم حرام فلا يشتري. ولا علامة تدل على ذلك التحريم، لا علامة تدل على ذلك التحريم، كمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه، أو لا يتناول شيء ورد من خبر ليس بثقة، ورد خبر ليس بثقة، كقول مثلا فلان الجزار الفلاني، يأتي رجل معروف بالكذب يقول الجزار الفلاني، أو الذي يبيع مثلا الدجاج، هذا الرجل لا يذبح أو يشتري من ممن لا يذبح، فهذا قوله باطل. لماذا؟ لأن الخبر جاء عن طريق فاسق، خبره ليس ثقة. والأصل في اللحوم التي تباع للمسلمين الحل، حتى ولو كان في نفس الأمر كما يقول الشيخ العثيمين فيه من أو فيه بعض لم يذبح، فأنت تأكل هو الذي يتحمل يوم القيامة، لأن إذا دخل على الناس الوسواس يتركون الأكل والشرب والشراء والبيع وغيرها، هذا يسمى ورع الموسوسين. ولهذا تشتري من الجزار المسلم سواء يبيع لحم الخروف أو لحم البقر أو لحم يعني الدجاج، لأن الأصل فيه الحل، إلا إذا تيقنت إما بالمشاهدة أو بخبر الثقة بأن هذا الإنسان يشتري ممن لا يذبح، أو فلان من الجزارين مثلا يبيع لحم الحمار كما كان يفعله بعض الناس في هذا البلد هداهم الله، كانوا يبيعون في بعض يعني بعض المدن لحم الحمار يبيعوه للناس. لو أخبرك رجل ثقة بأن هذا يبيع لحم الحمار فلا يجوز أن تشتري عنده، أو أنت ممن يعرف لحم الحمار لأنه فيما عنده خبرة يستطيع أن يميز بين لحم الحمار ولحم الغنم والبقر، فهنا إذا تيقنت أو غلب على ظنك تترك. وأما أنك لم تتيقن ولم يغلب على ظنك مجرد خبر فاسق أو غير ثقة، لعله يكون بينه وبين هذا التاجر يعني شيء من الخصومة فيريد أن ينفر عنه الناس فحتى لا يشتري منه حتى يكسر تجارته أو يقضي على التجارة، فهنا الأصل فيه الحل. إذن إما أن يكون خبر ثقة وإما أن تشاهد، أما إذا كان ليس هناك خبر ثقة ولم تشاهد كونه يعني هذا غير مذبوح أو من لحم حمار فإن الأصل فيها الإباحة. ولهذا تدخل إلى أسواق الناس الآن، تذهب إلى السوق تجد الجزارين يبيع هذا يبيع لحم الغنم، هذا لحم الإبل، هذا لحم البقر، لحم الدجاج، فالأصل أنك تشتري. وقد يكون بعض من الناس لا يخاف الله عز وجل عنده يعني 4 دجاجات ولا 5 دجاجات يغيظه، 10 دجاجات فهمت، 10 دجاجات يقول لك وحدة تسوى 60,000 وعشرة 600,000 بزاف اللحوم، فيدسهم ويبيحهم يعني يذبحهم ويبيحهم. قد تكون عند بعض الجزارين وانت لا تدري وأكلت منها وانت لا تدري، والجزار كذلك الذي اشترى لا يدري، فهنا أنت لا تأثم، الذي يأثم هو الذي فعل ذلك الفعل، مفهوم؟ لا ليس لأن بعض فيه بعض الناس يفعل هذا الفعل نترك الشراء ونترك الأكل والشرب، لأن الأصل الحل، ولا يجوز أن تترك إلا بعد وش، إما أن تتيقن، إما أن يغلب على ظنك، إما أن تشاهد، إما أن يخبرك ثقة. نعم. قوله كذلك كمن ترك شراء ما يحتاج إليه المجهول فليدري أماله حرام أم حلال، ولعل ما تدل على ذلك التحريم. كمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه، هذا الذي ذكرناه، ويكون دليل إباحته قويا وتأويله ممتنع أو مستبعد، كما ذكرنا يكون تأويله ممتنع أو مستبعد، وللكلام في الحديث متسع، وهذه قيس عليها النظائر. قوله إلا لكل ملك حمى، الحمى كما ذكرنا سابقا بأن ملوك العرب كانوا يعني يتخذون محميات أو حمى، يعني مكان فيه عشب وفيه شجر، فيه عشب خضر أخضر، فيرعون فيها إبلهم وغنمهم، كانوا يحمونهم. وهذا طبعا من الظلم، لأن جاءت الشريعة بتحرم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، ثلاث الناس شركاء في الثلاث، الكلاء شركاء الناس، إلا أن يحميه ولي الأمر المسلم من أجل إبل الصدقة، كما كانت المحميات في عهد أبي بكر وعمر لإبل الصدقة، لكن بشرط، يقول العلماء بشرط أن لا يضر مصالح الناس. إذا كان حمى ولي الأمر محمية لإبل الصدقة ولا يوجد إلا ذلك المكان، يعني يشترك فيه الناس وإبل الصدقة فلا يوجد إلا ذلك المكان يضر الناس، فهنا لا يحمي. متى يحمي؟ لإبل الصدقة إذا كانت هناك أراضي شاسعة، يعني فيها أين يرعى الناس إبلهم وغنمهم وغيرها والبقر، فهنا يجوز له أن يحمي أو يجعل محمية لإبل الصدقة. أما إذا ضر بالناس فإنه لا يجوز، فيكون الحديث الناس شركاء في ثلاث، لأنه إبل الصدقة لمصلحة الناس، والراعي كذلك لمصلحة الناس. إذا ضرت المصلحة الخاصة بالمصلحة الأخرى الخاصة، فإنه يعني أنه لا يجوز هنا أن يتخذ حمى. فالعرب كانوا يعني الملوكهم كانوا يتخذون حما، وهذا من الظلم، ولا يتركون أحد يدخل، فمن دخل بإبله أو غنمه يعاقبونه. لهذا ضرب هنا مثل أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حما الله وهي المحارم، سمعت، بحمى الملوك التي يتخذونها من أجل رعي الإبل، لأن الذي يعني يقع في الشبهات سوف يقع، يوشك أن يقع في الحرام، والذي يرى حول حمى الملوك يوشك أن الإبل أو الغنم أن تقع في حمى الملوك فيعاقب. فمن وقع في حمى الله يستحق العقاب، ومن وقع في حمى الملوك عوقب. فقوله إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وغيره، فإنه كان لكل واحد حمى يحميه من الناس ويمنعه من دخوله، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن أراد نجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفا من الوقوع فيه. كذلك المؤمن لا يقع في الشبهات حتى لا يقع في الحرام، لأن الوقوع في الحرام هو يستحق الواقع في الحرام العقوبة، كما أن الواقع في حمى الملوك إذا شرت إبله الإبل أو الغنم فإنه يعاقب كذلك. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل للمخاطبين، ثم أعلمهم أن حماه تعالى الذي حرمه على العباد، ثم قوله من وقع في الشبهات أي وقع فيها فقد حام حول الحمى، يعني حمى الحرام، نعم، فيقرب ويسرع أن يقع فيها. وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة، في الإرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام، ولهذا فيه قاعدة، قاعدة سد الذرائع، نعم سد الذرائع. ثم ذكر بأن يعني نكمل هذا معليش نكمل هذا الجزء من الحديث بقي هذا الجزء قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والمضغة هي القطعة من اللحم لماذا سميت مضغة لأنها كان القطعة باللحم تمضغ وهي ما ملأ الشدقين ما ملأ الفم هذه المضغة سماها مضغة لأنها قليلة هذه اللحمة الصغيرة هي القلب شبهها بالمضغة قطعة بسمية ذلك لأنها تمضغ في الفم صغارها وأنها مع صغارها عليها مدار صلاح الجسد وفساده لأن القلب كالملك بالنسبة للأعضاء والجوارح الأخرى إذا صلحت الملك صلحت الرعية إذا فسد الملك فسد الرعية ولهذا صلاح القلب صلاح للجسد وفساد القلب فساد الجسد هل المقصود هنا الصلاح البدني أو المعنوي يقول العلماء الصلاح هنا المعنوي قد يكون الإنسان مريض القلب في من ناحية العضوية لكن صالح القلب قد يكون الإنسان من ناحية العضوية صالح لكن من ناحية المعنوية فاسد إذا المقصود هنا الصلاح المعنوي يعني الصلاح الديني الصلاح الديني إذا صلح القلب يستصلح الجوارح ولهذا ما في القلب يظهر موجبه على الجوارح فإن لم يظهر دل على انتفاء أو النقص انتفاء النقص لأن بعض الناس يعني تجده يرتكب المعاصي والموبقات ويقول أنا قلبي بيض قلبي ليس بفاسد أنا أحب الخير وأنا مؤمن وأنا 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 هذا ادعاء لماذا؟ لأن نقول له أنت كاذب في دعواك ليش؟ لأن إذا صلح القلب تصلح الجوارح ما في القلب يظهر موجبه على الجوارح فإن لم يظهر دل على انتفائه أو نقصه كالذي يدعي الإيمان وأنه كامل الإيمان وهو لا يأتي بشيء من الطاعات هذا ادعاء كاذب لماذا؟ لأن ما في القلب يظهر موجبه على الجوارح إذا كان عندك إيمان في القلب يظهر ذلك الإيمان في الجوارح بالطاعات يعني القلب يحرك الملك يحرك الرعية إذا صلح الملك صلحت الرعية نعم إذا صلح صلحه فسد فسد إذن فاختلف العلماء في موضع العقل هل هو الدماغ أو هو القلب علماء الشريعة مع الفلاسفة والمتكلمين الفلاسفة يقولون هو الدماغ والعلماء المحققون من أهل السنة يقولون هو القلب والصحيح القلب أم لهم قلوب لا يعقلون بها فالعقل في القلب لكن عندهم شبهة يقولون كيف إذا كان يعني فسد الدماغ الإنسان مخه يفسد يفسد قلبه يفسد عقله يصبح يعني مجنون بمعنى يفسد عقله يقول الإمام أحمد رحمه الله أصل العقل في القلب والدماغ معين له مساعد له وضرب العلماء المثل بالملك والجنود والوزراء والأعوان أن هؤلاء مثلا مجلس الشورى يتشاورون في بينهم ثم يعني يجتمعون على قرار ويأتون إلى الملك والذي يوقع إذن الدماغ كالوزراء والمساعدين والقلب كالملك الموقع إذن فهناك المملكة لا تسير الملك وحده إنما الملك مع أعوانه إذن الملك القلب والأعوان هم الجوارح صح ولا لا الجوارح ولهذا الأصل كما قال محمد الأمين شنقيطي رحمه الله في كتابه ضواء البيان وغيرهم العلماء والإمام أحمد وغيرهم العلماء المحققون يقولون بأن العقل هو في القلب وأنه فيه علاقة بين الدماغ والعقل كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم